الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الصلاة، فهذا هو الدرس التاسع من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك العلم النافع ونعوذ بك من علم لا ينفع. وقد انتهى بنا الحديث أيها الإخوة عند الرفع من الركوع، يعني بعدما ينتهي الإنسان من الركوع يرفع من الركوع. طبعا يرفع مكبرا أو يرفع رافعا يديه، وهذه سبقت أن من مواضع رفع اليدين في الصلاة تكبيرة الإحرام الركوع، الرفع من الركوع. وقد سبق حديث ابن عمر وكان إذا رفع رأسه من الركوعي رفع يديه. إذا رفع رأسه من الركوع الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده. معروف الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. والمنفرد يعني الذي يصلي لوحده يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا لا إشكال فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاتك يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. والمنفرد معروف مثل الإمام، لن يصلي لوحده. إذن الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بقي من؟ بقي المأموم. فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل المأموم يجمع أو يقتصر على ربنا ولك الحمد على قولين. القول الأول أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد، نعم، ما يقول سمع الله لمن حمده، هذا القول الأول. دليلهم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نرجو كتابة الخلاف ومعرفة الخلاف. هذا القول الأول أن المأموم يعني الإنسان الذي يصلي وراء الإمام المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، يقتصر إذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد. استدلوا بماذا؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا القول الأول. القول الثاني يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. استدلوا بفعل النبي، النبي كان إمام كان يفعل ذلك، قالوا ويقاس عليه المنفرد وهذا سبق والمأموم. لكن الصحيح القول الأول وأن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. والرفع من الركوع له أدعية، الواجب ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب. وقد وردت في الصلح الحديث على أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد من غير واو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه كلها وردت، يقول هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة. وإن أضاف بعض الأدعية الواردة مثل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما معت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو مثلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، رواه البخاري. فهذه من الأدعية التي يسن أن يقولها الإنسان بعد الذكر الواجب الذي هو ربنا ولك الحمد. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد هكذا، يعني ما ينفع صاحب المال منك ماله، إنما ينفعه طاعته وإيمانه. وفي قوله أحق ما قال العبد، في رواية أو إذا قرأت حق ما قال العبد هذا خطأ، لأن ما يقوله العبد منه الحق ومنه الباطل، إذن الصحيح ما هو موجود هنا أحق ما قال العبد. طبعا هناك خطأ منتشر جدا عند الناس الآن أنهم يقصرون هذا الركن جدا، حتى سبحان الله كان موجود من السلف قديم، والآن لو رأينا الناس يصلون خاصة منفرد أو يصلي وحده نجد أن الرفع من الركوع مباشرة يرفع ويسجد، وهذا موجود. ولذلك يقول ثابت البناني من تلاميذ أنس عن أنس: إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل نسي. متفق عليه. لآل لا أقصر، يعني سأصلي بكم كما كان النبي يصلي. فكان يطول ركنين، ما هما؟ الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين. وليس معنى أنه يطولهما أكثر من غيرهما، لا، وإنما يطمئن بهما، خلافا لما هو موجود في زمانه الذين كانوا يقصرونها جدا كما في زماننا الآن. تجده في السجود مثلا يقول سبحان ربي الأعلى 4 مرات مثلا، فالرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد مباشرة. ومعروف أن أعضاء وأركان الصلاة ينبغي أن تكون متناسبة. فهذا أنس يبين أن هذا الشيء وهو تقصير هذين الركنين، الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، كان مشهور، كان موجود حتى عندهم، أما الآن فمنتشر مرة. قال ابن القيم رحمه الله: إن تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوا فيها، كما أحدث فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدث التأخير الشديد، وكما أحدث غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أن بعضهم يقول ربنا ولك الحمد والشكر، كلمة الشكر لم ترد، هذه لا أصل لها، لم تثبت، وهذه متعود اللسان عليها عند كثير من الناس، ربنا ولك الحمد والشكر، هذا مو صحيح ولم ترد، فهي بدعة. مثل الدعاء في السجود سبحان ربي الأعلى ولوالدي، ما وردت لوالدي، هو ما في بأس بالسجود يدعو الإنسان لما يريد، لوالديه، لنفسه، بما يريد، لكن الناس موجود عندهم ماذا؟ إنها من الحديث، أنها من الدعاء، فهي بدعة إذن. لكن لو قال بدعو لوالدينا، قل ادعو لوالديك، ادعو لما تريد، السجود أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. لكن أنها تكون سنة مرتبطة سبحان ربي الأعلى ولوالدي كما موجود الآن، فهذه بدعة، الدعاء سبحان ربي الأعلى فقط. ثم بعد ذلك يخر ساجدا ولا يرفع يديه، في حديث ابن عمر، ولا يفعل ذلك في السجود. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقدم ركبتيه أم يديه على قولين عند العلماء. القول الأول أنه يقدم يديه، أنه يقدم يديه في النزول. هؤلاء استدلوا بحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فليبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. القول الثاني يقدم ركبتيه على يديه كما رجحناه هنا، يقدم الركبتين. واستدلوا بحديث وائل بن حجر من فعل النبي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وفي حديث أبي هريرة الآخر: فلا يسجد أحدكم كما يسجد، أو فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. والبعير وش أول شيء ينزل؟ نزل يديه. إذا نحن ننزل ركبتين، لأننا مأمورين بمخالفة الحيوانات وعدم التشبه بالحيوانات. يقول الشيخ محمد رحمه الله: والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهده، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع يديه قبل ركبتيه، لأنه إذا فعل ذلك صار كالبعير. نعم. وللفائدة أيها الأخوة، كما عودناكم أننا نهينا عن التشبه، هذا مر معنا، نهينا عن التشبه بالحيوانات، والذين نهينا عن التشبه بهم 5: الأعراب، النساء، الحيوانات، الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والشيطان. هؤلاء 5 نهينا عن التشبه بهم. أذكر لكم الحيوان وهو درسنا الآن أمثلة أنه لم يأتي التشبه بالحيوان إلا في مقام الذم. لكن قبل أن أذكر ذلك وأمثلة وأرجو كتابتها، أذكر لكم نهينا عن التشبه بالشيطان في بعض الأمور. مثلا ماذا نهي؟ أن يمشي الإنسان بنعل واحدة. معروف الرسول يقول: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، يعني في نعل واحدة. لماذا؟ لأنها مشيت الشيطان. ثانيا نهينا عن الشرب بالشمال. لماذا؟ لأن الشيطان يشرب بشماله. نهينا أن نجلس بين الظل والشمس. لماذا؟ لأن هذا مجلس الشيطان. هذه أمثلة، لكن نأتي لموضوعنا. نهينا عن التشبه بالحيوانات، ولذلك لم يأتي التشبه بالحيوان إلا في مقام الدم. نسمع ما يبرك البعير، كما معنا هنا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني أعطي واحد هدية، فلما أعطيه يقول أرجعه أبغاه، هذا ما يجوز. سيأتينا إن شاء الله في باب الهبة العائد. فهو كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثال آخر: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. سيأتينا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم بساط الكلب. هذه بعض الأمثلة مفيدة. نعم، ويجب على المصلي أن يسجد على الأعضاء السبعة، هذا واجب، لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة. لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. فلا يجوز الإنسان أثناء سجوده أن يرفع كفيه، أو بعضهم يعني يحك رجله فيرفع رجله، هذا ما يجوز، بطل سجوده، ما يجوز يرفع رجله. وهذه أخطاء بعض الناس، حينما يسجد تكون قدميه أطراف الأصابع من وراء مرفوعة على الأرض، هذا ما يجوز، لابد أن تكون على الأرض. فلو سجد الإنسان على الجبهة دون الأنف ما يجزئ، ولو سجد على الأنف دون الجبهة ما يجزئ، لابد من الجميع، وهذا مذهب أحمد وهو الصحيح. ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبل القبلة. نعم، الأصابع لما يسجد تكون مستقبل القبلة. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على كفيه ويبسطهما، ولحديث وائل بن حجر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد ضم أصابعه، ليس قبض، لأن بعضهم يعرف الضم قبض، لا ما أقول قبض، وإنما ضم، يعني ما هم فرقات، ليست متدرجات، عادي عادي، تكون يد عادية يا أخو أيها الإخوة، عادية، ليست يعني مضغوطة ولا مفرجة. ويستحب أو يكره أن يفترش المصلي ذراعيه على السجود، الذراعين هذه الذراع، ما يجوز أو يكره أن يضعهما على الأرض، بل يرفعهما. لقد قال أنس: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود. ما معنى اعتدلوا في السجود؟ يعني استقيموا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب كالكلب. معروف الكلب الآن إذا جلس يضع الذراع اليد من الكف إلى الذراع. ما هو الذراع؟ اللي هو إلى نهاية المرفق. أحنا الوضوء من وين؟ إلى المرفقين. هذا الذي إلى المرفقين هذا نسميه كله ذراع. فإذا صلى الإنسان وضعه على الأرض، وضعه على الأرض، المرفق إلى الكف يضع على الأرض، هذا مكروه من مكروهات الصلاة. لماذا؟ لأنه فيه تشبه بالكلب، ولأن هيئة الإنسان الكسلان. ولذلك يستحب أن يفرق بين ركبتيه، فقد قال في أبو حميد في صفة صلاة النبي: وإذا سجد فرج بين فخذيه، أي لا يضم ركبتي بعضهما إلى بعض. اختلف العلماء في القدمين خلف، في الخلف، فظاهر أنهم تكون مرصوصتين، فقد جاء في حديث عن عائشة قال: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد. واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراص. قد جاء في حديث عند ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه. التراص تكون مرصوصات الرجلين بالخلف، تكون الأصابع على الأرض. نعم، أذكار السجود: أولا سبحان ربي الأعلى، وهذا الواجب، هذا الواجب كما سيأتينا إن شاء الله في واجبات الصلاة. ففي حديث حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. طبعا يستحب أن يضيف أدعية، وبعضها سبق في الركوع مشتركة، بعض الأدعية تقال في الركوع السجود، مثل سبح قدوس رب الملائكة الروح، ومثل سبحانك اللهم بحمدك، اللهم سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لي. وهناك دعاء يقال في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره، رواه مسلم. معروف أن السجود أيها الأخوة من مواطن الإجابة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. وفي رواية فقمن أن يستجاب لكم. ما نقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فالسجود من مواطن إجابة الدعاء، فإذلك على المسلم أن يجتهد في الدعاء أثناء سجوده. وللفائدة أيها الأخوة، كما عودناكم نذكر لكم بعض الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، أذكرها لكم مع الدليل. أولا السجود، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثانيا بين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. بعد الصلوات أو يعني مثلا قبل التسليم، قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني والله لا أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الساعة التي في يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يعني يصلي يدعو، يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. أيضا عند النداء وعند البأس يعني عند القتال، قال صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حينما يلحم بعضهم بعضا. وأيضا في ليلة القدر، فقد قال النبي لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وأيضا في جوف الليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. والسجود أيها الأخوة على حائل بين المصلي والأرض ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولا أن يكون السجود على حائل من أعضاء السجود، هذا حرام. يبدو واحد يسجد على يديه، يسجد ويضع يديه بينه وبين الأرض، هذا ما يجوز، هذا السجود باطل. لماذا؟ لأنه ينبغي أن تكون ينبغي أن يكون الجبهة على الأرض. هذا القسم الأول، وهذا قليل يحدث، لكن احنا ذكرناه من باب الفائدة لكم. نعم. الثاني إذا كان السجود على حائل متصل بالمصلي فهذا مكروه، يعني كان يسجد الإنسان على شماغه. بعض الناس أنا إذا أراد أن يسجد طلع أو جاء شماغه وحطه على الأرض وسجد عليه، هذا الشماغ متصل بالمصلي، هذا مكروه إلا لحاجة. كان يكون الأرض مثلا وصاخة أو حر أو رمضة، هذا ما في بأس يحط شماغه أو يحط ثوبه. يقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يقول الشيخ محمد فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. نعم. الثالث إذا كان الحائل منفصل، يعني مثل الناس على فرشة ما في بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سجد على الخمرة بضم الخاء، الخمرة، الخمرة هي سجادة سميت خمرة لأنها تخمر الوجه تغطيه. نعم. ثم بعد السجود يجلس بين السجدتين، طبعا يكبر لكن ما يرفع يديه كما قلنا في غير المواضع الأربعة لا يرفع يديه. يجلس كيف الجلوس؟ الافتراش. هذه قاعدة يلقى في باب الصلاة، أن أكثر جلسات الصلاة الافتراش إلا التورك، سيأتينا إن شاء الله فيما بعد. إذا ماذا يجلس مفترشا؟ وهذا الأصل في الصلاة، احفظ هذه القاعدة ستأتينا في التشهد إن شاء الله. الأصل في الصلاة أن يجلس الإنسان مفترشا. في حديث عائشة في صفة صلاة النبي قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم، هذه صفة الافتراش، يجلس ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى. وأيضا من أخطاء المصلين تقصير هذا الركن، وسبق بينا على ذلك، هذا والرفع من الركوع دائما يقصرونه. وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، بقدر السجود، انتبه لا ليس معنى يطيله إطالة مختلفة، لا، وإنما المقصود أن الناس كانوا يخففونه، فنقول نحن أطيل هذا الركن. ما معنى أطيله؟ يعني اجعله قدر السجود، هذا المراد. فليفهم كلام العلماء. ولذلك قال ابن القيم: وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود. وهذا الثابت عنه في جميع الأحاديث في الصحيح عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد وهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس، هذا بالزمن الأول، كيف زماننا الآن؟ تركها أكثر الناس بعد انقراض أصل الصحابة. وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي. أما من حكم السنة ولم يلتفت إلى من خالف فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. أدعية الجلوس بين السجدتين، الدعاء الواجب: رب اغفر لي، رواه أبو داود. وإن قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني وأزاد، فهذا حسن طيب. إذن الأدعية: ربي اغفر لي، أو إذا زاد: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، فهذا طيب. وليس هناك أدعية أخرى، ليس هناك أدعية أخرى مثل ربي اغفر لي ولوالدي أو ربي اغفر لي وغير، لا، ما ورد إلا هذه الأدعية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة أيها الإخوة، وهي: إذا جلس الإنسان بين السجدتين هل يفعل باليد اليمنى كما يفعل بالتشهد، سيأتينا يقبض الخنصر والبنصر، أو يجعلها كاليسرى؟ نتكلم نحن بين السجدتين، ليس في التشهد الأول والثاني، لا. اختلف العلماء رحمهم الله كيف تكون اليد اليمنى، هل تكون كالتشهد أقبض الخنصر والبنصر وأحلق بين السبابة والوسطى، أو أجعلها كاليسرى مضمومة على الفخذ؟ قولان للعلماء. القول الأول أنها تكون كالتشهد، اليد اليمنى بين السجدتين تكون كحالها في التشهد، يعني يضم الخنصر والبنصر وحلق بين السبابة والتشهد. وهذا اختاره ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، جاء برواية النبي فعل ذلك. القول الثاني أن اليد اليمنى بين السجدتين تكون كاليسرى، ولا يشرع أن يضم الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسط، ما يشرع، هذا فقط في التشهد. وهذا مذهب جماهير العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن باز والألباني والشيخ أبو بكر أبو زيد وغيره. وهذا القول هو الصحيح، أن اليمنى تكون كاليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، لأن الأحاديث كل الأحاديث اللي فيها ضم الخنصر والبنصر والتحليق والإشارة هذه كلها في التشهد سواء الأول والثاني، كل الأحاديث وردت إذا جلس في التشهد، وهذا القول هو الصحيح. إذن كيف تكون اليدين بين السجدتين؟ تكون عادية، اليمنى كاليسرى، ما في إشارة ولا في ضم خنصر وبنصر ولا في إشارة بالسبابة، وهذا القول هو الصحيح. أما قول من يقول تكون اليمنى كالتشهد يقبض الخنصر والبنصر يحلق الإبهام الوسطى ويحرك السبابة، هذا القول ضعيف. هذا مذهب جماهير العلماء، أن اليد اليمنى تكون كاليسرى بين السجدتين، ما فيها إشارة ولا فيها تحليق. بعدما أو إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية يجلس جلسة تسمى الاستراحة. وجلسة الاستراحة أيها الإخوة فيها مباحث. أولا حكمها، ثلاثة أقوال العلماء: سنة، غير سنة، سنة عند الحاجة. أعيد الأقوال، أقول الأول أنها سنة تفعل إذا أراد الإنسان أن يقوم بعد الركعة الأولى. وقتها، أو قبل أن أذكر الحكم، لا يعني أذكر حكمها، وقتها بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. بعد الركعة الأولى إذا أراد أن يقوم للثانية، وبعد الركعة الثالثة إذا أراد أن يقوم للرابعة. يعني يجلس جلسة خفيفة جدا، ما فيها ذكر ولا فيها شيء، يجلس ثم يقوم للثانية، يجلس ثم يقوم للرابعة، هذا مكانها، جلسة خفيفة جدا، يجلس مفترشا ثم يقوم. حكمها ثلاثة أقوال للعلماء: القول الأول أنها سنة، القول الثاني أنها غير سنة، القول الثالث سنة عند الحاجة. الذين قالوا أنها سنة دليلهم حديث مالك بن حويرث الذي معنا هنا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، وتر من صلاته يعني ماذا؟ يعني بعد الأولى بعد الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدة، رواه البخاري. وهذا رجح الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وهو مذهب الشافعي. اللي قالوا ليست سنة، ما دليلهم؟ قالوا لم تذكر بأكثر الأحاديث. الذين قالوا سنة عند الحاجة قالوا إنما فعلها النبي في آخر عمره، لأنها في مالك معروف مالك بن حويرث متى جاء للنبي؟ جاء في آخر حياة النبي وهو راوي الحديث، فقالوا هي سنة للحاجة لأن النبي فعلها في كبره. واختلف التقوى ودلتهم ستكون ضمن المراجعة فلن ينتبه لذلك. والراجح أنها سنة مطلقا، ويا أخي المسلم طبق هذه السنة، ثبتت في حديث النبي، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم سنة لهذا الحديث، والأصل في فعل النبي أنه للتشريع. طيب ثم بعد ذلك يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء ذكرناها: تكبيرة الإحرام والاستفتاح والسكوت، وتطويلها أكثر من الثانية. ثم يتشهد، إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهو تشهد أول، وإن كانت سوى ذلك فهو تشهد آخر كجمعة أو عيد أو سنة تسمى تشهد أخير. هذا التشهد الأول يجلس فيه مفترشا، لا إشكال في ذلك، لأن ذكرنا لكم قاعدة قبل قليل، الأصل أن الجلوس في الصلاة هو الافتراش، هذا الأصل. حديث عائشة نص في الباب: كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وصفة اليدين حال التشهد أن يجعلهما على الركبتين، واليسرى تلقم بالركبة، أو يجعلهما على فخذيه وأطراف أصابع عند ركبته. اليد اليسرى ما يفعل بها شيء، تكون ممدودة على أصابع ممدودة. أما اليمنى في التشهد يقبض الخنصر، هذا الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، الإبهام معروف والوسطى، ويشير بالسبابة. هذه تكون في التشهد سواء الأول أو الثاني على طول التشهد، هذه الصفة الأولى. هناك صفة ثانية أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى، ثلاث أصابع هذه الأخيرة يضمها كلها ويحلق السبابة ويضم إليها الإبهام. نعم يضم إليها، فقط تبقى السبابة مفتوحة هكذا، يعني يضمن كل الأربع إلا السبابة تبقى. وهذه صفتين يطبق هذه مرة وهذه مرة، القاعدة ذكرنا لكم أن العبادة إذا وردت على وجوه متروعة تفعل هذه مرة وهذه مرة. عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، هذه الصفة الثانية، وقبض الأصابع كلها الثلاث، وأشار بأصبع إليك الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي رواية عقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، في نفسه بس يسمونها قديمة 53. وفي رواية وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بأصبع السبابة ويلقم كفه اليسرى ركبته. إذن يقول وأشار بأصبعه السبابة. اختلف العلماء رحمهم الله متى يشير، قال بعضهم يشير عند ذكر الله، وقال بعضهم عند الدعاء، واختار الشيخ محمد انه يشير عند الدعاء لان لفظ الحديث يدعو بها جاء في رواية يحركها، جاء في رواية يحركها، فرجح انه عند الدعاء، مثل السلام عليك ايها النبي يشير، لان هذا دعاء معروف، السلام دعاء، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم دعاء، اللهم بارك على محمد دعاء، مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه ما بها إشارة، يشير عند الدعاء كما اختاره الشيخ محمد. وقول 53 هذه طريقة حسابية كانت معروفة عند العرب، وصورتها أن الثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطى، والخمسين يقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة عند ذكر الله. والسبابة قلنا سميت بذلك لماذا؟ أن يسب بها عند المشاتمة، أو يسبح بها، أن يسبح بها. سبق معنا أن السنة للمصلي عند التشهد ألا يجاوز بصره موضع إشارته. والتشهدات أيها الأخوة وردت على عدة صيغ، أشهرها تشهد ابن مسعود وهو في الصحيحين، وهو أصحها واختاره أكثر العلماء: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بكفة، كما يعلمنا الصورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية إذا قعد للصلاة فليقل، هذا التشهد اختاره أحمد وأبو حنيفة، وقال الترمذي عليه العمل عند أهل العلم. هذا التشهد أيها الإخوة الأول هذا صيغته. نعم، هناك تشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات، وهناك صيغ أخرى أي فعل فإنه جائز. نشرح بعض صيغ أو بعض كلمات التحيات. التحيات لله يعني التعظيمات كلها لله، والصلوات أي العبادات الفرض والنفل، والطيبات أي أن الله له من الأعمال أو من الأفعال أطيبها وله من الأوصاف أطيبها، هذا معنى الطيبات. فالله ما يقبل من العمل إلا الطيب الصالح وله أوصافه كلها طيبة. السلام عليك أيها النبي، ندعو له بالسلامة. معروف لما أقول السلام عليك يا فلان أدعو له بالسلامة. وبركاته البركة الخير الكثير. السلام علينا والعباد الله الصالحين، السلام علينا قيل الذي معه في الصلاة، وقيل الملائكة، وقيل جميع أمة محمد، وهذا هو الراجح. السلام علينا أي قيل على المصلين، وقيل على الملائكة، وقيل المراد جميع أمة محمد وهو الصحيح، وعلى عباد الله الصالحين. فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ فضل أن يكون الإنسان عبد صالح. وذلك من أراد أن يأتيه هذا الدعاء فليكن عبدا صالحا. السلام علينا ثم خصصوا وعلى عباد الله الصالحين. الله أكبر، هذا فضل العبد الصالح. ولذلك من أراد، يقول بعض العلماء، من أراد أن يحظى من هذا السلام سلام الخلق فليكن عبدا صالحا. في فضل العبد الصالح. وقد يقول قائل، قد يقول قائل ما تعريف العبد الصالح أو ما هو تعريف الصالح؟ يقول ابن حجر وهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. هذا تعريف الصالح أيها الأخوة، هو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده. أشهد أن لا إله إلا الله، سبقت معنا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا، وهذا اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في القرآن في أربع مواضع، ما تكرر هذا الاسم في أربع مواضع، وجاء اسمه أحمد مبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. محمدا عبده في وصف النبي بالعبودية، وأفضل ما تشرف به الإنسان يكون عبدا لله. ولذلك وصف النبي بالعبودية في أعلى المقامات كما ذكرنا لكم في التوحيد والعقيدة. وصف بالعبودية في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من أعظم الليالي في حق النبي. في مقام الدعوة، ولا أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. أيضا في مقام التحدي، وأن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، فدل على أن أعظم منزلة أن تتشرف في آخر المسلم أن تكون عبدا لله، لا عبدا للدراهم أو عبدا للوظائف أو عبدا للملوك أو عبدا للدنيا أو عبدا للدراهم، كلا أعظم. ولذلك أيها الأخوة أعطيكم فائدة، من لم يكن عبدا لله فهو عبد للشيطان أبدا، ما في شيء ثالث. اللي يعبدون الأصنام، اللي يعبدون الدنيا، اللي يعبدون النفاق، هؤلاء عبيد الشيطان. فهي قضية إما عبد الله أو عبد الشيطان، لا ثالث لهما. طيب، محمدا عبده رد على من؟ قوله في عبده رد على من رفع النبي فوق قدره، ورسوله رد على من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يقول ينبغي على المسلم أن يعرف بعض الأمور التي يكررها دائما. يعني مثلا دائما نسمع الفاضل هذا، دائما نكرر التشهد أو الفاتحة مثلا. يعني مو معقول بعد الإنسان يكرر الفاتحة باليوم 17 مرة أو 20 مرة ولا يعرف معناها. التشهد الآن نكرره في اليوم عدة مرات ولا نعرف معناها. في هذا التشهد السنة أن يخففه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود هذا التشهد ولم يعلمه غيره، فالسنة أن يخففه. ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم كان عليه الصلاة والسلام يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه عضلة وهي حجارة محمية. وليس معنى عضلة يعني يقوم بسرعة، لا، وإنما معناه إذا انتهى من الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام. في التشهد الأخير يقول التشهد الأول ويزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كعب بن عجرة قال خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذه الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الأخير. ما معنى في التشهد الأخير؟ يعني في الصلاة ذات التشهدين تقال مثلا في التشهد الأخير، وفي الصلاة ذات التشهد الأول كالفجر العيد السنة الراتبة يقال التشهد الأول والثاني، فلينتبه لذلك. ومعنى حميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى، فهو محمود سبحانه وتعالى ما يفعل شيء إلا لحكمة. المجيد أي الكبير العظيم الجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال. كيفية الجلوس في التشهد؟ نحن ذكرنا لكم قبل قليل أن الأصل في الصلاة ما هو الجلوس الذي هو أصل في الصلاة؟ هو الافتراش، هذا الأصل. لحديث عائشة كان النبي يجلس مفترشا. يستثنى من ذلك التشهد الثاني، الصلاة اللي فيها تشهدين التشهد الثاني يكون متورك يسمى تورك، أما التشهد الأول فنبقى على الأصل اللي هو الافتراش فقط. إذن إذا سئلنا ما كيفية الجلوس في الصلاة تقول جميع الجلسات الافتراش إلا في حالة واحدة، إذا كانت الصلاة ذات تشهدين التشهد الثاني أجلس متورك، لأنه ورد نص أخرجها. نادي واضح؟ نعم. ففي حديث أبي حميد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منك إلى آخره، قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا الحديث أخرج لنا التشهد الثاني من الصلاة التي فيها تشهدين، أخرج التشهد الثاني. إذن في حديث أبي حميد هذا أخرجنا التشهد الثاني ونقول متورك. التشهد الأول الجلوس بين السجدتين وغيرها كله افتراش. في حديث عائشة اللي ذكرت لكم كان النبي يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا دليل أن الأصل في الجلوس في الصلاة هو الافتراش. إذن كيف أجلس بالعيد؟ افتراش. الجمعة مفترشا بين السجدتين مفترشا، التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين مفترشا، كلها افتراش ما عدا الصلاة ذات التشهدين اللي الظهر والعصر المغرب والعشاء فإنه يجلس في الثاني متورك، الأول مفتراش لأنه الأصل. وهذه صفة الافتراش التورك، هذه صفة التورك. هناك صفة أخرى موجودة في زاد المعاد المجلد الأول والممتع المجلد الثالث. والتشهد سمي تشهد لأنه فيه لفظ الشهادة. نعم. والحكمة من وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث. طبعا بعضهم دائما إذا ذكر محمد سيدنا بلا شك النبي سيد، لكن العبادات التوقيفية في التشهد ما يجوز نقول سيدنا، مثل قول الله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على سيدنا محمد، ما يجوز. محمد سيد، لكن أثناء التشهد أو التحيات هذه عبادة وردت على الطريقة هذه توقيفية، فلا نزيد فيها ولا ننقص فيها. فما يزيد سيدنا في التشهد لا أصل له، وكذلك بسم الله في أول التشهد لا تصح. بعد ذلك هناك أدعية تقال قبل السلام، نتركها للدرس القادم. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعمل بالعلم والتطبيق، والله أعلم. صلى الله